لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله. وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أختك بطلة كربلاء زينب. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أذكى الشجون وفت في الأحشاء دمع جرى لمصيبة الحوراء. هي صفوة الهادي الشفيع وبضعة من حيدر وسلالة الزهراء. هي زينب الكبرى عقيلة حيدر بثباته في وجه كل بلاء. ولسانها وهو الفصيح لسانه يوحي فيخرس ألسن البلغاء. كمة في مجلس قد ألجمت فيها لسان الشرك بالإعياء. وشريكة السبط الشهيد وأخته في كربلاء بالصبر والأرزاء. وكفيلة الأيتام بعد كفيلها في ساعة التوديع والإسراء. لهفي لها من حرة ما لاحظت منها محيى الصون عين ذكائي. حتى بدأت حسر القناع وإن تكون من طهرها تكسى بخير رداء. جاءوا لها يوم السرى في ناقة مهزولة ما يا مهدت بوطاء فرنات إلى العباس وهو مجدل بالعلقم برنة وبكاء قم يا أبا الفضل لأبي فهذه حرم الرسالة في يد الطلقاء. خويا وعداك ألومك لا نحاك اللوم وعداك يا أخوي أنشدك وعدك وعداك على المسنات نايم ليش وعداياك يسلبون الحريم الهاشمية. مهيئ ونتك أيها المؤمن هالليلة لو لا يسلبون الحريم بعدك ما يكف الدمع أردني قصدتك والعدو بالصوت أردني جبتني من المدينة قوم أردني مضن ترضى تروح اختك هدية خويا مضن ترضى تروح اختك هدية بسم الله الرحمن الرحيم قال جل وعلا في كتابه الكريم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من التساؤلات التي تطرح، ما هو منشأ حساسية البعض من الناس التي تنعكس على موقف رافض من الدين؟ الله تبارك وتعالى رضي للناس دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الموقف الذي يتخذه البعض إلى الآن من قبل اللادينيين قديما وحديثا، من قبل حملة الفكر الجاهلي المادي، هذا الموقف الرافض للدين منشأه من أين؟ الحساسية الفكرية اللي تعكس حالة من العبثية في المواقف المضادة للدين من أين؟ هذا التساؤل يطرح لأن جذور هذه الحساسية من خلال هذا الموقف الذي اتخذه أولئك حينما صدع المصطفى صلى الله عليه وآله بهذا الدين بهذه الدعوة، هذا الموقف وهذه الحساسية منشأها ومنبعها سبب واحد، هذا السبب هذا المنشأ هو محور أو نقطة من النقاط للآية شكلت محور لهذا الموقف ولهذه الحساسية. شنو هذا المنشأ؟ أنهم يعبدون غير الله عز وجل، تمام؟ متأثرون بنظرية المرجعية الذاتية، هو هذا المنشأ. قطعا النظرية هذه نظرية المرجعية الذاتية هذا مصطلح حديث، لكن المضمون للنظرية متجذر في التاريخ. مضمون هذه النظرية محتواها واجهه أي رسول أي نبي من أنبياء الله عز وجل، زين، ولكن كل جيل كل فئة رافضة للدين في أي مرحلة من مراحل الرسالات السماوية تعبر عنها النظرية بتعبير آخر. إذن الآية القرآنية لم تكتفي بتحديد موقف من قبل الرسول صلى الله عليه وآله إيجابي من عبادة الله عز وجل، وإنما تناولت منشأ هذه الحساسية. سبب هذا الموقف الرافض للدين الذي كانت أول مراحله مرحلة الشك، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. يخامركم الشك أن الدين الذي جئت به من عند ربي عز وجل غير صالح للحياة. يخامركم الشك أن هذا الدين ما يغطي في تشريعات حاجاتكم، ما عنده قدرة على تنظيم علاقاتكم وفق هذه الأحكام التكليفية التي شكلت البعد التشريعي من هذا الدين الذي جئت به. اتخذت هذا الموقف في المرحلة الأولى، مرحلة الشك. تنجرب ولا البشرية إلى الآن جربت النظم والقوانين ذات التوجهات الفكرية المتغايرة والمختلفة، ما قدرت هذه التوجهات والنظريات الفكرية والفلسفات المادية وهالنظريات اللي يطرحها الإنسان ما تقدر أن تنتشل الإنسان من حالة الضياع على مستوى علاقته الذاتية أو علاقته مع الآخرين. تمام؟ الحضارة بقوانينها اللي ألغت الدين فشلت فشلا ذريعا في تقديم منظومة قيمية أخلاقية على ضوئها يحدد الإنسان موقفه السليم من أخيه الإنسان، ما قدروا إلى الآن. تمام؟ وينها؟ وينها الأطروحة اللي قدمتها؟ وينها المنظومة القيمية اللي قدمتها هالنظريات المعاصرة الجاهلية؟ الإنسان تعامل مع أخيه وفق نظريات ماذا؟ تعكس حالة من الهبوط الحاد في تفكير الإنسان. تمام؟ تعامل مع أخيه الإنسان بنظرية التفوق، تفوق العنصر الأبيض الأبيض. شنو استمرت؟ التأثر بهذه النظرية، نظرية التفوق، أن الأبيض هو المتفوق على غيره. الحضارة وظفت هالظاهرة الطبيعية، هالجزئية الطبيعية، جزئية الاختلاف في الألوان توظيفا سيئا ومدمرا، بينما الدين من خلال الآيات القرآنية والأحاديث الواردة عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين وظفت هذه الجزئية من الحالة الطبيعية لولا لتأصيل الحالة الإيمانية عند الإنسان. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته تبارك وتعالى وحكمته. الحضارة وظفت هالجزئية لماذا؟ مو لتدمير الإنسان، مو ليتعامل هذا الإنسان بهالروح، روح الاستعلاء من خلال هالنظرية المدمرة. تأثر بهالنظرية وأخذ رشاشة ودخل على المصلين في مسجدين من مساجد الله عز وجل وخل هالرصاص يخترق أجساد المصلين وهم يصلون لربهم عز وجل. وهذه آثارها المدمرة هالنظرية وغيرها. وين قدمت أيتي اللي بنيته وتدعو للحضارة المادية وضعت أسسها تمام وفق الفلسفة والفكر المادي النفعي؟ وين هالمنظومة القيمية اللي قدمتموها للإنسان وخليتوا الإنسان يتعايش مع الإنسان الآخر؟ عندكم لغة كما يطرحها الدين في الآيات القرآنية المباركة ولا؟ ويطرحها الرسول صلى الله عليه وآله، يطرحها القرآن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه لغة الدين عندكم أنتم هاللغة يلي همشتوا الدين لو لا وأصلتوا لنظرية تفوق الأبيض على غيره. عندكم مثل هاللغة؟ ثقافتكم ثقافة مدمرة للإنسان. جربوا الثقافة اللي يطرحها الدين النابعة من الدين. لولا أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وظفت هالجزئية لتدمير الإنسان. أيها الرافضون للدين الذين تعيشون المرحلة الأولى لرفضكم لهذا الدين، وهي مرحلة الشك، يا أول مرحلة شك، جرب وعندك حالة من الشك جرب شوف الدين حل مشكلتك لولا. مشكلة الانفصام في الشخصية يحلها الدين لو تحلها قوانينكم، يحلها الدين لأن يمتلك ذخائر روحية تأصل علاقة الإنسان بخالقه، تشد الإنسان بالمطلق باللامحدود بالله عز وجل. هالثقافة مي موجودة عندكم، هالثقافة يطرحها الدين لولا، وتعاطى وتعامل بها المؤمنون بالدين ودوره في عملية البناء السليم للإنسان عموما. إذن المرحلة الأولى من مراحل هذا الموقف الرافض للدين والذي جسد هذه الحساسية، المرحلة الأولى مرحلة الشك اللي الرسول صلى الله عليه وآله أمر أن يخاطب هؤلاء في هالمرحلة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. متصورين أن الدين ما يحل المشكلة، شو حليتم تون المشاكل أيها اللادينيون؟ شنو مشروعكم لحل مشاكل الإنسانية؟ حليتوا مشكلة الرغيم؟ حليتوا مشكلة المجاعة اللي جاية تعصف بالملايين؟ وين مشروعكم؟ لو فشلتم قدمتوا أضروحة تربوية سليمة شلون الإنسان يتعامل مع ذاته وفي علاقته الشخصية، شرعتم الزواج المثلي وخليتوا الزواج المثلي مكنن وأعطيته صفة قانونية وأن الرجل يتزوج الرجل، لا هذا بناء للإنسان، لو هذا دمار للإنسان، هذا دمار للإنسان، هذا مشروعكم؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الدين الذي صنعت به جئت به من عند الله عز وجل، فلا أعبد الذين تدعون من دون تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. تحديد الموقف لما اتخذ النبي صلى الله عليه وآله الموقف السلبي: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. زين، أكو استدراك في القضية لو لا؟ نعم، ولكن أداة استدراك، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت تشريعا. الأمر هنا أمر تشريع، وأمرت أن أكون من المؤمنين. إذن الآية صريحة من خلال نصها الحرفي أن الرسول صلى الله عليه وآله اتخذ موقفا سلبيا من عبادة غير الله: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، واتخذ موقفا إيجابيا من عبادة الله: لكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ليش؟ هنا يكمن الحل في مشكلة الإنسان. لما يتقوقع الإنسان ويتأثر بها النظرية، نظرية المرجعية الذاتية، هالنظرية تخلي الغرائز وتخلي الميول تتمدد بدون أن يعرف الإنسان لها حدودا وضوابط. ولهذا لما الآية في مقطعها الأخير حددت الموقف الإيجابي منه صلى الله عليه وآله من عبادة الله عز وجل، على أساس أن عبادة الله عز وجل هي الحل لهذه المشكلة، مشكلة الإنسان. ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم. احفظ الدقة في الآية، ولكن اعبدوا الذي يتوفى، لا، ولكن اعبدوا الله الذي يتوفى. ليش ولكن اعبدوا الله، ولكن اعبدوا الذي يتوفى؟ لا لا لا، لأن التوفي قد ينسب إلى غير الله عز وجل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولكي تكون القضية بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية قال صلى الله عليه وآله: ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم. أعبدوا الله، زين، مو أعبد الذي يتوفاكم، لا، أعبد الله بدون هاللفظة، لفظة الجلالة. الله في ربكة فكرية لكي يتجنب الإنسان هذه الربكة الفكرية. الرسول صلى الله عليه وآله قال: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. نعم، أعبد الله، عبادته تبارك وتعالى شكلت المعلم أو أحد المعالم البارزة لشخصية أي مؤمن، أية مؤمنة. عبادة الله معلم بارز في تكوين شخصيتك أيها المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة. في طليعة النساء المؤمنات اللواتي كانت عبادة الله عز وجل المعلم البارز في شخصياتهم، سيدتنا ومولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى عليها السلام، والذي تطل على مسامعكم الليلة وغدا ذكرى مولد، ذكرى شهادتها، ذكرى رحيلها، وفاتها. حينما نستحضرها ونستذكرها نستذكر هذه المعالم لبناء الشخصية. الشخصية لا تبنى دينيا إلا من خلال هالعلاقة مع الله عز وجل. ولكن أعبد الله الذي يتوفى، من أبرز معالم شخصيتها عبادة الله عز وجل. ولهذا نقرأ في قائمة ألقابها، من ألقابها العالمة، من ألقابها عابدة آل علي، من أبرز ألقابها عابدة آل علي. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذه الطاهرة العالمة المحدثة بطلة كربلاء زينب أن يرحمنا بها وبأبويها وجدها وأخويها، كما نسأل الله عز وجل بحقها وبمكانتها عنده جل وعلا أن يشافي كل مريض، لسيما أخينا المؤمن أبي أنور من الله عليه بالشفاء. ليلة الجمعة دعاؤكم مستجاب أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، دعوا له بالشفاء والعافية. يا الله يا من اسمه دواء وذكره شفاء، من عليه بالشفاء والعافية. وعلى سائر مرضى المؤمنين والمؤمنات، يا الله. زينب، وما أدراك ما زينب. زينب التي جسدت الفصل الثاني من فصلي مأساة كربلاء، مأساة كربلاء نهضة الإمام الحسين تكونت من فصلين: فصل الدم، الشهادة، التضحية، العطاء. هذا الفصل اللي عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام بقوله: شاء الله أن يراني قتيلا، وبقوله: ألا ومن منكم كان، ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه. هذا هو الفصل الأول. الفصل الثاني فصل الكلمة، فصل الصوت الذي أزعج الأمويين، الذي استطاعت من خلال هذه الكلمة السيدة زينب أن تحافظ على معطيات هذه النهضة حتى بعد رجوعها عليها السلام إلى المدينة. واجهت عتاة زمانها ابن زياد ويزيد وهم في قصورهم على كراسي الحكم، لولا فكيف إذا رجعت إلى المدينة؟ بالأولى أن لا تسكت زينب وأن تواصل مسيرة الكلمة. كلمة إلها دور فاعل، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. ارتبكوا من هذا الصوت، من هذه الكلمة، إلا أنهم حاولوا إسكاته وإلى حد ما نجحوا في إسكات هذا الصوت بأن أخرجوها من المدينة، مدينة جدها، البلد الذي ولدت فيه ونشأت، أخرجوها من المدينة. وقضت نحبها هناك بعيدا عن المدينة في الشام، على قول في مصر، على قول آخر زين، عموما هناك في ديار الغرب بعيدا عن الأهل، بعيدا عن الوطن. تصوروها يا مؤمنون ويا مؤمنات وقد احتضرت السيدة زينب عليها السلام: كأني حضرها الموت كأني بها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن جدي محمد رسول الله وأن أبي علي بن أبي طالب وصيه وخليفته وأن أخوي الحسنين وباقي الأئمة أئمتي وسادتي وأن كل ما جاء به جدي من عند ربه فهو حق. بعد هذا كأني بها قرأت سورة ياسين والصافات بعد أن فرغت من تلاوة هاتين السورتين أسبلت يديها ورجليها وهي مستقبلة لقبلة ربها ثم غمضت عينيها ورشح جبينها وسكن أنينها وفاضت روحها. أيوا سيدتا أيوا زينبا رحم الله من نادى وزينبا هو سيدتا. وصل الخبر إلى زين العابدين أن عمته زينب قضت نحبها بكى عليها. توجع قلب زين العابدين على عمته استحضر ما قامت به زينب وما جرى عليها من المآسي والمصائب استحضر دخولها عليه الخيمة لما أضرمت النار في ذلك المخيم وروعت بنات رسول الله استحضر موقفها هذا وكلامها مع قائلة يا ابن أخي ماذا نصنع وقد هجم القوم علينا. الأمر إليك يا ابن أخي النار أضرمت بالخيام ماذا نصنع. قال لها عم عليكن بالفرار إلى البيداء. وإذا بزينب أطلقت لصوتها العنان ونادت يا بنات علي والزهراء عليكن بالفرار إلى البيداء. فتفاررن منذعرات كل تلوذ بالأخرى تلك تنادي ومحمدا وتلك تنادي وضيعتا وزينب تنادي أحمى الضائعة. تصرخ بعال الصياط طايح وين يحسين خدر هتك وانت غياث المستغيثين عجل ادركنا لا يروعون النساوي لمن سمعها ظليت قلب بلوعة قالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تهيجيني ردي سكينة لا يذوبها ونيني لا تكثري عتبي ولا تجيني بلخما لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس راسي قبالك والجسد بالخيل ينداس روح الشريعة بل كتشوفين عبد يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتة. صاحت يا خويا قوم يلي على الشريعة، قال هادي روحي لان شفيني قطيعة، اش بيدي تظلي وهل يتامى يا تضيع ضيعة. معذور لاني مقطعاي ميني ولي ساير، ناديت هذي يتاماكم تلول ببعضها ولكم نساء. يا الله، إلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.